والشحن والمجاوز وملك النار والكل وكثير التنظيم وحكم وعيد حكم البنان وليس الامثله يحملها الاطفال. انا ما اقتنعتش بها فقلت اسال كل روايه دي واحده يكون لي روايه واحده كل مواد من المجتمع في القرار اتفق الى قدر ضعيف لا تفتح مع قدر هذه الشعر لا تفتح عن الشعر كل ذلك اذا فتحت روايه روايه تجد الثاني من تحت فيها عده ويؤكد هذا ان تجد الائمه كالعقيل وكابن عبد الله كل هذه الملاكين تتغير الرجال المعتاد الذين هم دون قضايا الرياض ويستجدون عليهم أقول لك أن الحوار مع الطائر ولا هي أحاول أن تكون حياة وهذا اضطراب بكثرة من أساليب مبرر تصديقي ونظري بإتمام من تحت شو من تحت؟ أنا بقول لك لأن التجاهل إتمام من تحت لو أنا أفضل حديث معروف في كتاب المتقدم حديث أول راح أدور
طبعا ما يبقى نبقى نبقى نبقى
ايه؟
بعض الإخوان أقولهم أنا لسه أقول لحضرتك كده، أنت بعد الإخوان أقولهم 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 أنت بعد الإخوان ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. انتهينا في اللقاء الماضي من الكلام عن شرط الإمام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى الذي أشار إليه في أول هذا الفصل من كتابه، وهو أنه لا يخرج في هذا الكتاب عن الجامع إلا حديثا قد عمل به بعض الأمة. أما ما تجنبته الأمة كلها فهذا لا يدخل تحت كتابه هذا ولا ينزل تحت شرطه. وقد استثنى من ذلك حديثين وذكرهما وبين الإمام ابن رجب عليه رحمة الله تبارك وتعالى من خلال شرحه أن هذين الحديثين إنما بين الإمام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في موضعهما من الكتاب ما يستدل به على النسخ الواقع فيهما، وليس هذا من باب الإعلان الاصطلاحي الذي يختلف عليه علماء الحديث، وبينا وجه ذلك في اللقاء الماضي. ثم بين الإمام ابن رجب أن هناك أحاديث أخرى من الأحاديث التي لم يعمل بها أحد من العلماء، ومع ذلك لم يستثنها الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. منها ما هو قد خرجه بالفعل في كتابه وحكى الإجماع على خلافها، ومنها ما لم يخرجها وإنما خرجها غيره. وذكر أيضا أن هناك منها ما قد أطلق بعض العلماء أنها لم يعمل بها أحد من الأمة ولم يصف في ذلك، وإنما عمل بها بعض الأمة. فقال الإمام ابن رجب عليه رحمة الله: وقد روى الترمذي في كتاب الحج حديث جابر في التلبية عن النساء. يقول المعلق: حديث جابر أخرجه الترمذي ونصه عن جابر قال: كنا إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نلذي عن النساء ونرمي عن الصبيان. الشاهد من هذا الحديث قوله: كنا نلذي عن النساء. يقول الإمام ابن رجب: ثم ذكر الإجماع على أنه لا يلبى عن النساء، فهذا ينبغي أن يكون حديثا ثالثا مما لم يؤخذ به عند الترمذي. يقول الترمذي عقب هذا الحديث: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبى عنها غيره، لا يلبي عنها غيرها، بل هي تلبي عن نفسها ويكره لها رفع الصوت للتلبية. فهكذا الترمذي عليه رحمة الله تعالى حكى الإجماع على ما يقتضي عمل الأمة بهذا الحديث، ومع ذلك لم يستثنه في هذا الفصل من كتابه من ضمن الأحاديث التي استثناها مما أخرجه في كتابه، ومع ذلك لم يعمل بها أحد من العلماء. يقول الشيخ الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله: وقد وردت أحاديث أخرى قد ادعى بعضهم أنه لم يعمل بها أيضا، وقد ذكرنا غالبها في هذا الكتاب، يعني شرح الترمذي. فمنها ما خرجه الترمذي وأكثرها لم يخرجه. نحب أن نذكر ابتداء بما ذكرناه سابقا من أن عدم العمل بالحديث لدى العلماء ليس دائما يكون إعلانا من الأئمة للحديث، وإنما قد يكون ذلك قد يكون الحديث صحيحا بالفعل، إلا أن الأئمة يرون أنه منسوخ، فحينئذ لا يكون النسخ دليلا على الضعف، وإنما النسخ دليل على ترك العمل بالمعنى الذي تضمنه الحديث. وقد يكون الحديث صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو منسوخ، وكذلك قد يكون ضعيفا، ولكن مجرد ترك العمل بالحديث لا يدل على ضعف، لاحتمال أن يكون صحيحا غير أنه منسوخ. وهنا نحب أن نذكر بأن أكثر الأحاديث التي نص أهل العلم على ترك العمل بها إنما فيها علة من قبل إسنادها، وقلما يخلو حديث من تلك الأحاديث من علة في الإسناد، وبهذا لا يقع الحرج على من يكتفي بالإسناد أو على من يطمئن ويبالغ في الاطمئنان بالإسناد، لأنه الحالة هذه يكون الحديث قد ورد فيه موجب الرد من حيث المد ومن حيث الإسناد أيضا. يقول: وقد وردت أحاديث أخرى قد ادعى بعضهم أنه لم يعمل بها أيضا، وقد ذكرنا غالبا في هذا الكتاب، فمنها ما خرجه الترمذي وأكثرها لم يخرجه. فمنها حديث: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. هذا حديث مروي من عدة طرق، ومع ذلك فلا يصح من وجه من هذه الأوجه. اللهم إلا أن الشيخ الألباني حفظه الله ذهب إلى تقويتها بالمجموع، وهذا تساهل ظاهر، فهذا الحديث حديث ضعيف والأئمة على ضعيف. ومع ذلك يقول الإمام ابن رجب: وقد قال الإمام الخطابي، الظاهر أن هذا في شرح أبي داود: لا أعلم أن أحدا من العلماء قال بوجوب ذلك، ولكن القائل باستحبابه يحمله على النفس، وذلك عمل به. مراد الإمام أن من استحب الغسل لمن غسل الميت أو الوضوء لمن حمل جنازته إنما هو عامل ببعض هذا الحديث ولم يتركه كلية. نعم الحديث في ظاهره أو في ظاهر لفظه يقتضي الوجوب، لكن من عمل باقتضاه وحمله على الندب والاستحباب هو لم يترك الحديث كلية، وإنما حمل الأمر الذي فيه على الندب والاستحباب لا على الوجوب والفرض. وما دام قد عمل ببعض ما يحتمله المعنى اللفظ من المعنى فهو لم يترك الحديث كليته، وانما اوله وحمله على غير ظاهره، وهذا ليس تركا للحديث وانما هو عمل ببعض ما يشتمله الحديث من معنى. مفهوم؟ فهذا مراد الامام ابن رجب عليه رحمه الله، ان هناك من علماء من راى استحباب، من راى استحباب الغسل لمن غسل الميت والوضوء لمن حمل جنازته، وما دام ان هناك قائل بالاستحباب فلا ينبغي ان يقال ان هذا حديث تركه الائمه كليه، غايه ما هنالك انهم تركوا ما يقتضيه لفظه من الوجوب، وانما اخذ بعضهم بهذا الحديث وحمله على الناس. ومنها الحديث انه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، وقال من زاد على هذا او نقص فقد اساء وظلم. هذا الحديث من احاديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، وهو مشهور به. يقول الحافظ ابن رجب عليه رحمه الله: وقد ذكر مسلم الاجماع على خلافه، ذكر الامام مسلم الاجماع على خلافه. مفهوم الكلام الاجماع على خلافه في قوله او نقص، في قوله او نقص، والا نعم نعم يا مش فاهم. هذا هو القدر الذي انكره العلماء من الحديث او نقص، لان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صح عنه أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. نعم نعم. وذكر كما ذكرنا، ذكر الإمام مسلم أن الأئمة على خلاف ذلك، ولم يعمل أحد بمقتضى هذا الحديث. وكذلك هذا النقل عن مسلم نقله الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى في أول كتاب الوضوء من فتح الباري له، شرح البخاري. وذكر ان الامام مسلم اعتبر ذلك مما انكر على عمرو بن شعيب بصحيفته المعروفه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. حينما ننظر لهذا الحديث الواقع لا نستطيع ان نقول ان اسناده صحيح الحب، وان الائمه عليهم رحمه الله تبارك وتعالى صححوه ثم راوا انه منسوخ، أو أنهم صححوه سنداً ضعفوه متناً، وإنما صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أفضل من الروايات التي اختلفت فيها أنظار العلماء عليهم رحمة الله من حيث الإسناد، فمنهم من يركن إليها ويحتج بها، ومنهم من لا يقبلها، ومنهم من يتوسط في الأمر فيأخذ منها ما له أصل من رواية غيره في رواية غيرها، ويرد ما تتفرد به فضلا عن المخالفة. فإذا تفردت بمتن أو بسنة لا تعرف أو لا يعرف لها أصل من غير هذه الرواية، فهذا مما لا يقبله العلماء عليهم رحمة الله. وكذلك إذا جاء فيها ما يخالف ما يرويه الثقات الحفاظ، لأنها حينئذ تكون شاذة أو منكرة، وهذا من هذا الباب. ولهذا يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى لما سئل عن عمرو بن شعيب قال: ربما احتجبنا به وربما ورث في القلب. وجاء عنه أنه سئل عن عمرو بن شعيب فقال: منكر الحديث. وهذا يدل على أن الإمام عليه رحمة الله رأى في ضمن ما يروي عمرو بن شعيب مناكير، وإلا لما قال إنه منكر الحديث. ولو كان عمرو صعيب عند الإمام أحمد حجة على سبيل الإطلاق لما قال: ربما احتجزنا به وربما وجس في القلب. وبطبيعة الحال إنما يبث في قلب الناقد حيث يكون الراوي متشددا أو مخالفا لمن هو أحفظ منه، ولا يتصور أن يبث في قلب الناقد رواية راوي قد جاء بها وقد شاركه في روايتها جماعة آخرون، فإن محتوى الحلقة هذه لا يكون ثمة موضع لشك في قلب الناقد. وعليه فالإمام أحمد حيث يقول ربما احتجبنا به، أي حيث يجيء بما له أصل من رواية غيره، وربما وجد في القلب، أي حيث يتفرد أو يخالف، أو حيث يتفرد أو يخالف. وذكرنا في اللقاء الماضي من الأحاديث التي اعتمد عليها الإمام أحمد عليه رحمة الله من صحيفة عمرو شعيب عن أبي عن جده، وهو حديث دية المعاهد على نفس من دية المسلم، وعلل احتجاجه بهذا الحديث بأنه حديث قد أفتى به عثمان، أو بأن هذا الحكم قد قال به عثمان عفان رضي الله عنه وكذلك القدماء من فقهاء أهل المدينة. وهذا يدل على أن الإمام أحمد لم يقبل عمرو بن شعيب استقلالا، وإنما قبله حيث يروي ما له أصل من رواية غيره، فهو لم يتفرد بحكم ولم يتفرد بسنة، إنما جاء بما يعرف عند غيره. وفي المقابل لما جاء بحديث أي عمرو شعيب لما جاء بحديث ليس المرأة عطية من مالها إلا بإذن زوجها أنكره الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، مع أنه يروى بنفس الإسناد، يروى بنفس الإسناد، وعلل إنكاره له أنه حديث يخالف القرآن والسنة والإجماع والنظر. إذن هذا الحديث من حيث الإسناد لا نستطيع أن نقول إنه ثابت. ثم من حيث المد فيه من النكارة ما فيه، أولا من النكارة من حيث مخالفته للثابت الصحيح المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، فكيف ينكر على من نقص عن الثلاث في الوضوء ويعده متعديا ظالما؟ ثم أن هذا اللفظ الذي أنكر في هذا الحديث وقوله أو نقص لم تثبت عليه الروايات، فقد جاء عن عمرو بن شعيب الحديث الأول وليس فيه تلك الزيادة كما أعلم والله أعلم. يقول ومنها حديث التيمم إلى المناكب والآباط، الصحيح المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي عليه أكثر أهل العلم أن حديث تيمم المناكب والآثار. يقول الشارع هو أخرجه النسائي من طريق عمار في قصة ضياع عقد عائشة رضي الله عنها، وفيه فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم الأرض ولم ينفذوا من التراب شيئا، فمسكوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب من بطون أيديهم إلى الآذار. معروف السنة الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الضرر أن التيمم يكون إلى المفاصل وليس إلى المناكب ولا إلى الآذار. فمن هذه الحيثية كان هذا الحديث منكرا من حيث المد فضلا عن ترك الأئمة العمل بمقتضاه. ومن حديث التيمم إلى نصف الذراعين وهذا كالذي سبق. ومن حديث الأكل في الصيام بعد الفجر قال البوذجاني هو حديث قد أعيا العلماء معرفته، قد أعيا قد أعيا القرون الأولى. ومنها حديث أنس في أكل البرد للطائف. الصواب أن هذا من فعل سمحة بن عبيد الله الصحابي المعروف، ولكن روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا ولا يصح من قبل إسناده، وهو موجود في الجزء الأول من سلسلة الضعيف. ومنها حديث ابن أم مكتوم وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص له في ترك الجماعة مع ما ذكره من ضرره وعدم قائد والسيول، حديث المعروف المشهور. يقول وقد ذكر بعضهم أنه لا يعلم أحدا أخذ بذلك، أظن قائد ذلك هو الإمام البوذجاني أيضا حكاه عنه الإمام ابن راجع في شرح البخاري، أي لم يوجد من أهل العلم من أوجب صلاة الجماعة على الأعمى، بخلاف ما يقتضيه ظاهر هذا الحديث. ومنها الحديث النهي عن كرى الأرض يعني أجرة الأرض، وهي أحاديث صحيحة ثابتة. ومنها أحاديث المدح على النعلين ذكره الطحاوي وغيره. طبعا حديث المدح على الخفين صحيحة من حيث الرواية ومن حيث العمل، واضح؟ بخلاف المدح على النعلين، فإن أغلب أحاديث المدح على النعلين معلول من قبل الرواية. ومنها حديث أن في 25 من الإبل 5 شيئات، وهذا الحديث يقول أخرجه البوذجاني من طريق عاصم بن ضمرة وقال خالف رواية الأمة، رواية الأمة أن فيها بنت بخاط أو بنت أو ابن لبون. ومنها حديث توريث النولة من أسفل وقد ذكرنا الكلام عليه. ومنها حديث الرضاع أن لا يحرم إلا 10 رضاعات. ومن حديث الطلاق الثلاث جمع، والكلام في هذا الحديث طويل الزيت. ومن حديث أسماء بنت عميس في إحداد المتوسط عنها 3 أيام. ومن حديث سلمة بن محدث في من وقع على جارية امرأته أنه يرجم. ومنها حديث الذي تزوج امرأة فوجدها حبلة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها المهر وقال الولد عبد، لكن قال الخطابي لا أعلم أحدا قال بالاسترقاق ولا بالزنا. ومنها أحاديث متعددة في الحج مثل حديث النهي عن التمتع، وحديث أن المعتمر إذا مسح الركن حل، وحديث أن الوقوف بعرفة لا يطوف إلا بطلوع الشمس يوم النحر، وحديث أن التحلل برمي الجمرة مشروط بطواف الإصابة في بقية يوم النحر، وقد حكي عن عروة القول به، وحديث الاتباع في السعي بين الصفاء والمروة، وقد ادعى بعضهم ترك العمل بأحاديث أخرى وهو خطأ ظاهر. وأغلب هذه الأحاديث التي حكى بعضهم تركها على خلاف الصواب إنما هم الأحناف دائما لما يجبلكم يقولوا إيه الإجماع على خلاف. كدعوة ابن قتيبة الإجماع على ترك العمل بأحاديث المسح على العمامة، ودعوة بعضهم الإجماع على ترك العمل بأحاديث فسخ الحج إلى العمرة، أظن حتى ذلك ابن القيم في ذات المعاد، ودعوى بعضهم الإجماع على ترك العمل بحديث إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فالقول ما قال البائع أو يتردان البيع. قال ابن المنذر ما علمت أحد قال بظاهره غير الشعب. وكحديث ابن عباس في إداية المكاتب قال الخطاب لم يذهب إليه أحد سوى النخعي وقد روي في ذلك شيء عن علي. وذكر الطحاوي الإجماع على ترك العمل بحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم حتى رمضان. وطبعا هذا الحديث من قبل الرواية أنكره العلماء، أنكره أحمد بن حنبل بن مهدي وأبو زرعة وبحث وغيرهم من النقاد. وهو من رواية العلاء عن عبد الرحمن العبيه عن أبو هريرة الصحيح المعروف. وعلى ترك العمل بحديث التحريق لمتاع الغالي إلا عن مكحول. والطحاوي يقول والطحاوي من أكثر الناس دعوة لترك العمل بأحاديث كثيرة. وعامة هذه الحديث قد ذكرناها في مواضيع من هذا الكتاب مع بسط الكلام عليها، فمن أراد الوقوف عليها فليتبعها لمضامها من الكتاب. وقد ذكر للثوري ما روي عن عمر قال من لم يدرك الصلاة بجمع أي بمزدلفة مع الإمام فلا حج له. فقال الثوري قد جاءت أحاديث لا يؤخذ به. طبعا يقصد بالحديث هنا الأثر، لأن هذا من قول عمر وليس مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوه حديث، هذا من بال معنى العام لكلمة حديث، كما ذكر الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله بأن علماء الحديث قد يطلقون رفض حديث على كل رواية تروى سواء كان ذلك مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا. وسنذكر هذا المعنى مستوفا عند الكلام عن الحديث الغريب إن شاء الله تعالى. انتهى هذا الفصل من كلام الإمام الترمذي ومن كلام الحافظ ابن رجب عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. والذي نريد أن نستخلصه من هذا الشرط الذي ذكره الحافظ هو أن طالب الحديث والمشتغل بالحديث لابد وأن يكون عنده إمام بأقوال أهل العلم في الأبواب الفقهية. فليس العلم بمعزل عن الفقه، وليس الفقه فليس الحديث بمعزل عن الفقه، وليس الحديث وليس الفقه بمعزل عن الحديث. ولهذا نجد إماما كالإمام الحافظ النيسابوري عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر من أنواع الحديث فقه الحديث في كتابه معرفة علوم الحديث، ذكر من أنواع علوم الحديث فقه الحديث. وبهذا نعلم أن فقه الحديث من الأهمية المثال للمحدث المشتغل بالأسانيد، لأن المحدث لا يكتفي بالنظرة الإسنادية، وإنما لكي يكون حكمه على الحديث صوابا لابد أن يكون هذا الحكم مبنيا على نقد للإسناد ونقد للمتن. ونحن نعلم أن الشذوذ والعلة يعتريان الإسناد والمتن معا، فإذا لم تكن عندك من الأهلية لإدراك الشذوذ والعلة الواقعين في المتن، فحينئذ لن تستطيع أن تحكم على الحديث حكما صوابا يتلائم مع القواعد العلمية الموروثة عن أهل العلم. والإسناد أو العلل التي تعتري الأسانيد إنما هي علل معروفة، ولكنها وحدها لا تكفي للحكم على الحديث بالصحة أو بالضعف. ولهذا يقول الإمام ابن أبي حاتم الرازي: ويعرف صحة الحديث بأن يكون كلاما يصلح أن يكون من كلام النبوة، ويعرف سقمه وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته به. فانظر إلى هذا الإمام قد علق الحكم على متن الحديث أو على الحديث بالصحة، علقه بمعرفة متن الحديث وهل هو مما يصح أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. فمن يكتفي بالمباحث الإسنادية من علم الحديث ويظن أن ذلك كافيا للحكم على الحديث فهو بذلك مخطئ، وهو بذلك يحكم على الحديث من غير استيفاء البحث فيه سندا ومتنا. فبل لابد من أن يكون عالما بأقوال أهل العلم في الأبواب الفقهية التي تندرج تحتها هذه الأحاديث. فلا يأتي مثلا إلى حديث قد أنكره أهل العلم من قبل متنه ثم يصححه هو من قبل النظرة الإسلامية المجردة، لأن النظرة الإسلامية المجردة لو كانت وحدها كافية لقبل الأئمة حديث عمرو وسعيد كله وبلا استثناء، بينما نجد الإسناد هو الإسناد، ومع ذلك تارة يقبلون الرواية وتارة لا يقبلونها، وذلك كما ذكرنا إنما هو باعتبار النظر في المتن وهل هو متن مستقيم أو متن منكر. ثم انتقل الإمام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى إلى فصل آخر من فصول هذا الباب فقال: وما ذكرنا في هذا الكتاب من اختيار الفقهاء، قوله ومن اختيار الفقهاء العارف بطريقة الإمام الترمذي الثاني الجامع أنه يخرج الحديث تحت باب من الأبواب ثم يتبع ذلك الحديث بحكمه عليه من حيث الإسناد ومن حيث الصناعة الحديثية، ثم بعد ذلك يتبعه بأقوال أهل العلم المتعلقة بهذا الباب من حيث الأخذ بالحديث أو عدم الأخذ بالحديث، ومن حيث الأخذ بظاهره أو تأويله على غير ظاهره إلى غير ذلك، ويسوق أقوال أهل العلم في ذلك على سبيل الإجمال. هذه هي طريقة الإمام الترمذي عليه رحمة الله. فأراد الإمام الترمذي هنا أن يبين أن كل قول ذكره في هذا الكتاب عن إمام من أئمة الفقه إنما هو قول مسند لديه، مسموع لديه، وإن لم يذكر إسناده في خلال الأبواب حتى لا يثقل الكتاب الأسانيد. فأراد هنا أن يسرد تلك الأسانيد إجمالا ليعرف أن هذه الأقوال التي تقف لهؤلاء العلماء في أثناء الأبواب إنما تروى لديه بأسانيد، هذه الأسانيد تقفها حتى تعرف مدى خفيتها من عدم ذلك. وما ذكرنا في هذا الكتاب من اختيار الفقهاء فما كان فيه من قول سفيان الثوري فأكثره ما حدثنا محمد بن عثمان الكوفي، حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان الثوري، ومنه ما حدثني مكتوم أبو الفضل بن العباس الترمذي، حدثنا محمد بن يوسف السريابي عن سفيان. إذن للإمام الترمذي عن سفيان اثنان. وما كان فيه من قول مالك بن أنس رحمه الله فأكثره ما حدثني به إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا معن بن عيسى القزاز عن مالك بن أنس. وما كان فيه من أبواب الصوم فأخبرنا به أبو مصعب المدني عن مالك بن أنس. وبعض كلام مالك ما أخبرنا به موسى بن حزام، أخبرنا عبد الله بن مسلمة الطعنبي عن مالك بن أنس. إذن من هو عن مالك؟ كالإثنان ثلاثة. وما كان فيه من قول ابن مبارك عبد الله بن مبارك فهو ما حدثنا به أحمد بن عبده الآملي عن أصحاب ابن مبارك. ومنه ما روي عن أبي وهب محمد بن مزاحم عن ابن مبارك، ومنه ما روي عن علي بن حسن بن شقيق عن عبد الله من عبد الله هذا ابن المبارك، ومنه ما روي عن عبدان عن سفيان ابن عبد الملك عن ابن المبارك، ومنه ما روي عن حبان بن موسى عن عبد الله بن المبارك. وله رجال مسمون سوى من ذكرنا عن عبد الله المبارك، يعني له أسانيد أكثر من تلك عن ابن المبارك. وما كان فيه من قول الشافعي عليه رحمة الله فأكثره ما أخبرني به الحسن بن محمد الزعفراني عن الشافعي. وما كان من الوضوء والصلاة حدثنا به الوليد المكي عن الشافعي، ومنه ما حدثنا به أبو إسماعيل الترمذي، حدثنا يوسف بن يحيى القرشي البويطي المعروف البويطي المعروف عن الشافعي. وذكر منه أشياء عن الربيع عن الشافعي وقد أجاد لنا الربيع ذلك وكتب به إلينا. وما كان فيه من قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه فهو ما أخبرنا به إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله المعروفة طلع منه مجلدان عن أحمد وإسحاق. إسحاق بن هذا إلا ما في أبواب فإني لم أسمعه من إسحاق بن منصور. وأخبرني به محمد بن موسى الأصم عن إسحاق بن منصور عن أحمد وإسحاق. وبعض كلام إسحاق ابن إبراهيم أخبرنا به محمد بن أفلح عن إسحاق، وقد بينا هذا على وجهه في الكتاب الذي فيه الموقوف، كأنه يشير إلى أن له كتابا آخر في الموقوفات بخلاف هذا الذي خصه بالمرفوعات كما سيقول الشارح. وأما ما كان فيه من ذكر العلل أي الكلام في الأسانيد والرجال في الأحاديث والرجال والتاريخ فهو ما استخرجته من كتابه وأكثر ذلك ما ناظرت به محمد بن إسماعيل. من محمد بن إسماعيل؟ تأكدين؟ ماشي. ومنه ما ناظرت به عبد الله بن عبد الرحمن مين؟ دارمي صاحب السنة المعروف، وأبا زرعة الرجل الدمشقي ماشي. وأكثر ذلك عن محمد ورد عملية بعدين البخاري ماشي. وأقل شيء فيه عن عبد الله وأبي زرعة الرازي. ولم أرى أحدا، هذه بقى كلمة الصدق، ولم أرى أحدا بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبير أحد أعلم من محمد بن إسماعيل بخاري رحمه الله تعالى. يعني هو يرى أن أعلم أهل زمانه بالحديث والرجال والتاريخ إنما هو الإمام البخاري عليه رحمه الله، وهذه كلمة حق. يقول الشارح: اعلم أن أبا عيسى هو أبو عيسى ده، فنشوف صحيح ولا يمين، رحمه الله ذكر في هذا الكتاب مذاهب كثير من فقهاء أهل الحديث المشهورين كسفيان وابن نكوش بن عيان، ها؟ ثقة، والاثنين الثقات الآن، إيه الأسلوب بتاع إزاي يعني؟ كلمة إيه؟ سفيان حيث يطلق هو الصوت، واضح؟
أما
لا، سفيان ابن عيينة غير ما يقيد، اللهم إلا إذا كان الراوي عنه من تلامذته المعروفين، يعني حينما يروي عنه مثلا أحمد، يقول حدثنا سفيان أحمد لم يطلع من الثوري، لما سمع من ابن عيينة، فلما يقول سفيان خلاص خلصت، معايا؟ الشافعي كذلك، الحميدي، فحينما نقول سفيان الأصل أنه إيه؟ لا سيما إذا كنا في معرض الكلام في مسألة فقهية. نعم ابن عيينة فقيه، ولكن سفيان الثوري أشهر بالفقه من ابن عيينة. وابن المبارك عبد الله ومالك ابن أنس والشافعي، محمد بن إدريس وأحمد ابن حنبل إسحاق، نعم يا أخي، لا هو ابن حنبل، عبك مش عبك. وذكر فيه كثيرا من العلل والتواريخ والتراجم، ولم يذكر أسانيد أكثر ذلك، فذكرها هنا أسانيد مجملة، وإن كان لم يحصل بها الوقوف على حقيقة أسانيد ذلك، حيث ذكر أن بعضه عن فلان وبعضه عن فلان، ولم يبين ذلك البعض ولم يميزه، يعني لم يبين لنا كل رواية الرواية بأي إثنين تروح، ولكن بين ذلك على سبيل الإيه؟ الإجمال. يقول: وقد ذكر أنه بين ذلك على وجهه في كتابه الذي فيه الموقوف، وكأنه رحمه الله له كتاب مصنف أكبر من هذا فيه الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة مذكورة كلها الأسانيد، يعني كجامع كبير، كنحو مثلا مصنف ابن أبي شيبة أو مصنف عبد الرزاق، والأسباب المذكورة مذكورة كلها الأسانيد، وهذا الكتاب وضعه للأحاديث المرفوعة، يعني إيه التوجيه الجامع، وإنما يذكر فيه قليلا من الموقوفات. وأما التواريخ والعلل والأسماء ونحو ذلك فقد ذكر أن أكثر كلامه فيه استخرجه من كتاب التاريخ البخاري، وهو كتاب جميل لم يسبق إلى مثله، وهذه الشهادة ليست يعني شهادة متأخر وإنما شهادة متقدم، فإن أقران البخاري قد مدحوا هذا الكتاب وتعجبوا منه، كما جاء أن إسحاق بن راهويه دخل على بعض الأمراء ومعهم هذا الكتاب وقال له أيها الأمير ألا أريك جنيا أو سحرا فيما أشك مني، ها؟ إسحاق بن راهويه صح، كنت الأول أقول عليه المدينة فتبتلي فيه يا أخو، نعم يا أحسن في هذا غير متسدد، نعم أهو بالضبط. المهم أن أقران البخاري بل مشايخه كانوا يتعجبون من جودة هذا الكتاب، وكان البخاري يعرف ذلك، فكان بعض الناس يتعقبه أو ينكر عليه بعض الأشياء فيه فيقول لم يفهموا طريقتي في التاريخ، مش فاهمين حلول إيه، طب ليه ما بينش؟ الراجل عارف إن الكتاب دوت العلم عزيز، فهو العلم يفهمه ويطلع له، مش العلم ينزل، هو يرى هذا وحق له ذلك،
بحوث كثيرة حول هذا التاريخ، حتى إن البحوث بلغت إلى ما ربما لو بدر من غير البخاري لما وقف عنده، كمثل ما ذكره أهل العلم من خلال الجديد في معنى سكوت البخاري في تراجم الرواة في التاريخ الكبير، هل هو توفيق منه لهذا الراوي أو لا؟ واضح؟ الشاهد أن هؤلاء العلماء يختلفون في تفسير معنى سكوت البخاري، فكيف إذا تكلم؟ يعني إذا سكت عايزين يعرفوا يقولوا عايزين يعرفوا البخاري عن سكت ليه؟ وعايز يقول إنه سكوته هذا، فكيف إذا تكلم؟ نحن إذا تكلمنا ليلة نهار صباح مساء لما اعتبره كلامنا، لكن البخاري هل يسكت؟ فيعلمون أن في سكوته علم، مع أن الساكت لا قول له. ولكن هؤلاء العلماء النقاد الكبار لا يسكتون إلا بعلم، ولا يتكلمون إلا بسهم، فحيث يسكت فهو يريد أن يشير إلى معنى. وهذا الأمر أحب أن أقف عنده بعض الشيء، مسألة سكوت البخاري. ما معنى سكوت البخاري؟ هل سكوت البخاري أن يذكر البخاري الراوي فلا يذكر فيه جرحا وتعديلا؟ هذا بطبيعة الحال سكوت، ولكن نريد أن نعرف. نجد البخاري عليه رحمة الله تعالى كثيرا ما يذكر في ترجمة الراوي حديثا أنكر عليه، هو معروف بالإنكار عليه، كما فعل تقديم القصر بن غنم، ساق في ترجمته الحديث أدي الأمانة إلى من استمرت ولا تخل مكانه، ولم يتكلم فيه بجرح أو تعديل، فهل هذا سكوت؟ الواقع أن من يفهم طريقة البخاري في الاعتماد على الإشارة والتلميح يعلم أن هذا ليس سكوتا، بل هو حكم من البخاري عليه رحمة الله تعالى على فقه ابن غنام، غاية ما هنالك أنه لم يسابق به بل استفى بالإشارة. لأننا إذا تتبعنا هذا الحديث سنجد العلماء أنكروه كالإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل والإمام الجوزي وغيرهم من الأئمة، أنكروه ولم ينكروه فحسب، وإنما أنكروه على فقه ابن غنام على وجه الخصوص، أنكروه على فقه ابن غنام على وجه الخصوص. فحينئذ حينما تجد البخاري ينسوق هذا الحديث في ترجمته من التاريخ ولم يسوقه في ترجمة رجل آخر من رجال الإسناد، نعم، فهذا تستطيع أن تأخذ منه إشارة بأن البخاري يرى أن يقول يرى أن هذا الحديث مما أخطأ فيه طرق ابن غنام، وأنه حيث ذكره في ترجمة الطرق كأنه يقول إن طرق ابن غنام له أحاديث يخطئ فيها وهذا منها، فأنا لا أعتبر ذلك سكوتا. ولو كان ذلك سكوتا لكان التاريخ يكاد يكون منعدم الفائدة، وكيف يكون منعدم الفائدة والأئمة الكبار قد تعجبوا من جودة التصنيف، بل إن مما يحزن القلب أن بلغنا عن بعض العلماء المعاصرين أنه سئل عن التاريخ الكبير وهل هو أفضل من البحر التعديل لابن أبي حاتم أم العكس، فقال إن البحر التعديل لابن أبي حاتم أفضل من التاريخ الكبير، لأن التاريخ الكبير لا يكاد يذكر فيه البخاري الحكم على الراوي، وهذا كما ترى فيه عدم اكتراث بهذا الكتاب وعدم فهم الإشارات المبثوثة فيه. البخاري عليه رحمة الله رغم أنه ألف كتابا في التاريخ إلا أن هذا الكتاب جعله كتاب علم، حتى أنهم لا يقولون إن أبا حاتم وأبا زرعة أخذ التاريخ الكبير للبخاري واستخرجوا منه كتابين، الأول كتاب الجحر التعديل فخصوه بما يتعلق بالحكم على رواية جحر أو تعديل، وكتاب علل الحديث وخصوه بما يتعلق بالأحاديث صحيحا
وضعيفا. وهذا كله قد اشتمل عليه كتاب البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. بطبيعة الحال هذه المقولة فيها نوع مبالغة، ولكن تنبئ عن أن البخاري عليه رحمة الله تعالى قد أودع كتابه هذا علما غزيرا غاية ما هنالك، أننا لم نبلغ بالفهم والعلم المنزلة التي بنا نفهم إعلان البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى وكلامه في العلم. فقد ذكر أن أكثر كلامه فيه استخرجه من كتاب التاريخ البخاري، وهو كتاب جليل لم يسبق إلى مثله رحمه الله تعالى، وهو جامع لذلك كله. ثم لما وقف عليه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان رحمهم الله صنف على منواله كتابين، هكذا قال إسلام، أحدهما كتاب الجرح والتعديل وفيه ذكر الأسماء فقط، وزاد على ما ذكر البخاري أشياء من الجرح والتعديل، وفي كتابيهما من ذلك شيء كثير لم يذكره البخاري، أي من أسماء الرواية الحمد لله، أي من أسماء الرواة. هنا ينبغي أن نقف أيضا وقف، نحن إذا قارنا بين عدد تراجم التاريخ الكبير وتراجم الجرح والتعديل نجد الفرق شاسعا، نجد الفرق شاسعا. فالجرح والتعديل عدد الرواة الذين اشتمل عليهم أكثر بكثير من عدد رواة التاريخ، لكن هناك أمر ينبغي أن يتفطر له، وهو أن البخاري من عادته أن الراوي إذا اختلف في اسمه على عدة أوجه فإنه عليه رحمة الله تعالى إذا ترجح لديه وجه من تلك الأوجه ورأى أن هذا هو الصواب في اسم ذلك الراوي فإنه يترجم له في الذي ترجح لديه أنه إيه؟ صواب، وفي خلال الترجمة يسوق الروايات التي تقتضي أو التي اشتملت على اختلاف في اسم ذلك الراوي. بينما ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل يوزع ذلك في موضعه من الكتاب، فإذا اختلف في اسم الراوي على عدة أوجه فإنه يذكره في كل وجه في كل موضع من مواضعه المناسبة لاسمه أو لاسمه الوارد في الرواية، ويبين ويقول هو فلان ونحو ذلك من العبارات التي تفيد الإحالة وتفيد الإشارة، بلا أن هؤلاء المسمين هم واحد وإن كانوا قد وقع الاختلاف في اسمهم في الروايات. وفي طبيعة الحال هذا يفضي إلى تكثير تراجم الجرح والتعديل من حيث قلت تراجم التاريخ كبير الإمام البخاري. والثاني أي الكتاب الثاني الذي استخرجه أبو حاتم وأبو زرعة من كتاب التاريخ الكبير كتاب العلل، أفرد فيه الكلام في العلل، هو من أنفع كتب علل الحديث. وقد ذكر الترمذي رحمه الله أنه لم يرى بخراسان ولا بالعراق في معنى علة العلوم كده هكذا في معنى ايه؟ اه يجينا التصحيح صحيح في معنى هذه العلوم اي علم العلة والتاريخ والرجال كبير أحد أعلن بها من البخاري، مع أنه رأى أبا زرعة وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وذاكرهما، ولكن أكثر علمهم في ذلك واستفادوا من البخاري، وكلامه كالطريق بتفضيل البخاري في هذا العلم على أبي زرعة والدارمي وغيرهما من أهل العصر. من أراد أن يجمع كلام البخاري في الرجال أو في العلل فعليه بكتب الترمذي، فهو قد يعني اهتم بالبخاري جدا واهتم بنقل كلامه في علل الأحاديث، وله الجامع وكلام البخاري فيه متناسب، وله العلل الكبير وهو مطبوع في مجلد وفي طبعة أخرى نسخوها في مجلدين، وهذا أيضا مطبوع وهو كثير النقل فيه عن البخاري. يكاد يكون تكون هذه الكتب البخاري يقول وقد صنّ بهذا العلم كتب غير مرتبة كترتيب كتاب البخاري وابي حاتم وابي زرعه، منها ما هو منقول عن يحيى بن سعيد الخطان ومنها عن علي بن المديني وابن معين. يقصد اي علم؟ علم الرجال. ويشير بذلك الى الاقوال المنقوله عن اهل العلم التي لم يرتبها اصحابها على ترتيب معين، واغلب ذلك انما هي سؤالات سئل عنها اهل العلم فجمعها السائلون في مصنفات ودونوها في كتب، وهي مطبوع بعضها واكثرها غير مطبوع والكثير منها فقد بالفعل، وهي ما تجدها مثلا في كتب سؤالات ابن معين للداريمي، مثل تاريخ ابن معين للداريمي، تاريخ الدوري عن ابن معين، وسؤالات ابن ابي شيبه لعلي بن المديني، وسؤالات الحاكم للدارقطني وهكذا. فهذه السؤالات غير مرتبة إلا أنها اشتملت على علوم كثيرة متعلقة بعلل الأحاديث والكلام في الرواية توثيقا وتدريحا، وعلى طالب العلم أن يقف على هذه الأقوال المتناثرة، فربما لا يجد بنيته في كتاب مصنف ولا مرتب، وإنما يجد بنيته في كتاب بين هذه الكتب المتناثرة. وأنا بالفعل وجدت علل أحاديث كثيرة في مثل هذه السؤالات بينما لم يذكرها العلماء الذين تعرضوا للحديث بالتخريج والكلام على أسانيد، كمثل حديث شيبة وابن وأخواتها. وجدت إسناد عمران بن حصين حسنه بعض العلماء المعاصرين اتفاعا بظاهر الإسناد، فوجدت في سؤالات تنهي على الدارقطني علة هذا الإسناد. وبطبيعة الحال الأمثلة كثيرة، منها عن علي بن المديني وابن معين. ابن معين اسمه ايه؟ ومنها عن أحمد بن حنبل رحمه الله، وقد رتب أبو بكر الخلال العلل المنقولة عن أحمد على أبواب الفقه وأفرادها فجاءها عدة مجلدات وأغلبها مفقود، وحسبي الله ونعم الوكيل. والإمام أحمد كلامه في العلم متناثر أيضا، في سؤالات أبي داود، سؤالات ابن هالي، سؤالات الكوثج، سؤالات صالح، هذه السؤالات أغلبها سؤالات فقه، ولكن الإمام أحمد كمحدث فقيه كثيرا ما يذكر الحكم على أنف ثنايا فتواه الفقهية، ومع ذلك غالب هذه السؤالات أو غالب هذه المسائل قد أفرد مؤلفوها في أواخرها بابا خاصا بالرجال والعلم، على طالب العلم أن يهتم بهذه السؤالات. تفضل يا شيخ. وسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومعه. يقول الإمام ابن رجب عليه رحمة الله في خاتمة هذا الفصل من كلام الترمذي: وقد ذكرنا فيما تقدم، يعني في أثناء شرح الترمذي أي كتاب العلم، في كتاب العلم شرف علم العلل وعزته، وأن أهله المتحققين به أفراد يسيرة من بين الحفاظ وأهل الحديث، يعني ليس كل من عرف بالحديث هم علماء العلل، وإنما علماء العلل بعض هؤلاء الحفاظ، علماء العلل بعض هؤلاء، يعني مثلا أبو بكر أبي شيبة حافظ ولا مش حافظ؟ حافظ، لكن من علماء العلل لا. فنفرق بين كون الرجل من حفاظ الحديث ونقلته، قد يكون ثقة، قد يكون إماما، ولكنه في هذا الباب من أبواب العلم هو نقد الأسانيد والمتون ومعرفة علل الأحاديث ليس من أهله. مفهوم هذا الكلام؟ ولهذا نجد أن الرواة الثقات الذين لم يعرفوا بعين الحديث كانوا إذا أرادوا أن يعرفوا صحة حديث من عدم صحته يرجعون إلى نقاد الحديث، كما جاء عن ابن عليا عن ابن معين كما في سؤالات ابن محرب أن ابن معين قال جاءني إسماعيل ابن عليا، جاءني إسماعيل ابن عليا فقال لي يا أبا زكريا كيف حال حديث؟ شو بيسأل ابن معين عن حديثه هو؟ يقول ابن معين اهراب حديث، كيف حال حديثي؟ قال أنت مستقيم الحديث. قال وكيف عرفتم ذلك؟ يعني هو نفسه مش عارف معنى حديث حديثه هو مش هتغير. وكيف عرفتم ذلك؟ قال عارضنا بها أحاديث الناس فوجدناه مستقيم. يعني عارضنا بأحاديثك أحاديث الثقات الكفار فوجدناك توافق الثقات، فعرفنا أنك ثقة مستقيم الحديث. فقال ابن علي الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فابن علي من حفاظ الحديث أم من نقاده؟ من حفاظ الحديث وليس من نقاد الحديث. حفاظ الحديث الذين لم يعرفوا بالنقد يرجعون إلى أهل النقد ليميزوا لهم حديثهم ويعرفون من خلال نقدهم صحة ما يروون من عدم صحته. وقريب بهذا عفان بن مسلم من حفاظ الحديث أم لا؟ متردد في الموضوع ده؟ فيها قولان عفان بن مسلم من حفاظ الحديث أم لا؟ طيب موسى بن إسماعيل سموه ذلك من حفاظ الحديث أم لا؟ لكن ابن معين من هو حافظ بطبيعة الحال ولكنه زاد فوق كم النقد. والقصة المعروفة التي طالما ذكرناها نأخذ منها هذا المعنى. لما ذهب ابن معين إلى عفان بن مسلم فقال له يا عفان أريد أن أسمع كتب حماد بن سلمة التي عندك. فقال له عفان بن مسلم ولم تسمع كتب حماد بن سلمة حتى الساعة؟ ايه اللي تعمله ابن معين ده؟ انت طالب علم الى اليوم ما سمعتش كتب حماد بن سلمة احمد بن سلمة على شهرتها وكثرة من رواها؟ فقال له لا قد سمعتها من 16 رجلا وانت 17. لما يجي واحد يقول بقى هذا الحديث تفرد به الفلاعة حمد بن سلمة وحديث صحيح قلت كيف يتفرد؟ وكتب حمد بن سلمة كانت متداولة ومشهورة بحيث ان عفان بن مسلم استعجب. انا ابن معين مسلم يجي واحد يتفرد حمد بن سلمة على كثرة اصحابه وسعة روايته كيف يحتمل هذا؟ ولما يجي واحد يقول هذا الحديث ليس في كتب حمد بن سلمة لا إيه مانا مكنش في كتاب لعله حتى تبيع حفظه مفيش مانا صحيح. لكن إيه ما قلت عنهم هذا المانع؟ لأن حمد بن سلمة جمع علمه في الكتب ومع ذلك لا يخطئ. فكيف إلى حد يا حمد؟ ومن طبيعة الحال إذا تفرد بالحديث عنه واحد وليس الحديث بكتابه فمن أين يخطئ هذا؟ المهم قال يا قصة نأتوه من 16 رجل وأنت 17. قال والله لا حد يسك ليه في الأخذ؟ ليه في الأخذ؟ قال إن هو إلا درهم أو درهمان فأنقلب إلى البصرة فأسمع ما يكتبه ذكي في حد اليوم يعني. قال له شأنك يعمل تعيزه. فذهب إلى موسى بن إسماعيل سبو ذكي ودخل عليه وقال له يا أبا أبو سلمة أريد أن أسمع كتب حماد بن سلمة التي عندك. قال لي أنت تقرأ كتب حماد بن سلمة الذي حتى اليوم؟ قال لقد سمعتها من 16 رجلا وأنت 17. فتعجب موسى بن إسماعيل، هو مش ناقد، هو مجرد إيه؟ حافظ. فقال له ماذا تفعل بهذا؟ الشيخ نشر الموضوع ده ليه؟ أنت في ماذا أنت خلاص يا أخي؟ لازم تسمعه 16 مرة ولا 17 مرة؟ الواقع لو كان يسمعه أكثر من هذا لو داعى من عيد في رواية أخرى أنه قال إنا لنكتب الحديث من 30 وجها ونخطئ فيه. فكيف من لا يسمعه إلا من وجه واحد؟ قبل أن نستكمل الكلام أحب أن أقف هنا عند قوله 30 وجه 30 وجه. بعض العلماء كان في معرض الكلام على حديث تفرد منه زائدة مخالفة للثقات لابن القدامى، مخالفة جماعة كثير من أفضل من المتساور وغيره، فقال إن زائدة من المتثبتين، فإنه كان لا يحدث بالحديث حتى يسمعه ثلاث مرات. فنضع هذا القول في مقابل كلام الوحيد ونعرف أين موضعه منه. ومعجب معي يقول إن نسمع حديث ثلاثين وجه ونخطئ فيه وأخطأ زائد المقدمة معروف، متأول حديث زائد المقدمة لأن القدامى له أوهام معروفة عند أهل العلم. فقال له موسى بن إسماعيل السبوذكي وماذا تصنع بهذا؟ قال نفسك موضوع هذا ليه؟ وماذا تصنع بهذا؟ قال اسمع بقى شوف الناقص ونظرته. قال إن حماد بن سلمة كان يخطئ. إذا قضية خطأ حماد سلمة دي قضية مفروض زي ما عند ابن معين، فأريد أن أميز بينما أخطأ فيه حماد وما أخطئ عليه. عايز أعرف الحديث اللي بينه فيه حماد نفسه والحديث التي أخطأ فيها بعض الرواة عن حماد. فإذا رأيت أصحاب حماد أي رواة عنه قد اتفقوا على شيء واحد عن حماد، إذا خطأ مين؟ فعرفت أن الخطأ من حماد. وإذا رأيتهم قد اتفقوا وخالفهم واحد فروع عن حماد ما لم يروه هؤلاء، عرفت ان الخطأ من هذا الواحد وليس من حماد، فأميز بين ما أخطأ فيه حماد وما أخطأ ناقد. الذهبي عليه رحمة الله يقول ان ابن معين على كثرة ما سمع لم ينتفع بما سمعه، يعني سمع كثير وروى قليل. ابن معين سمع الكثير جدا طاف البلدان وسمع القريب والبعيد وسمع الحديث الواحد من عدة مشايخ، وعرف ما يجي إليه روى القليل جدا بخلاف غيره من حفاظ الحديث. تجد كل حافظ جماعة الحديث غرائب اللي عنده أو الفوائد التي نجدت عند غيره زي الطبراني وغيره. فالذهبي يقول إن لم ينتفع بحديثه، وفي هذه الكلمة إجحاف لحق ذلك الإمام. إيه؟ ابن معين لم يشتغل برواية الحديث بقدر ما يشتغل بنقده. هو بطبيعة الحال لم يشتغل برواية الحديث، لم يجد نفسه برواية الحديث لأنه يعلم أن هذا الحديث ثوري غيره. معايا؟ ولكن سخر نفسه لتمييز الحديث والكلام في الرواية بالتوثيق والتبرير. أليس هذا هو الفائدة المرجوة من جمع الروايات؟ هو الإمام ابن معين يسمع الحديث ده كله في إيه؟ بحيث يعرف الصواب والخطأ. فهو بعد ما يسمع الحديث ويتبين له الصواب فيه من الخطأ والمصيب فيه من المخطئ يتكلم في الحديث ويقول هذا صحيح وهذا ضعيف، هذا سالم من العلة وهذا معلول، وهذه سيرة عظيمة ولا إيه؟ ويتكلم في الرواية يقول فلان أخطأ في الحديث فلان وفلان يخطئ فلان ضعيف فلان ليس بشيء فلان ليس بالثقة أو نحو ذلك بمقتضى رواياته التي سمعها عنه والتي نظر فيها وحكم عليه بمقتضاها. اذا هو انتفع من ينتفع، انتفع ونفع المسلمين من بعده.
وقد ذكرنا فيما تقدم في كتاب العلم شرف علم العلل وعزته، وأن أهله المتحققين به أفراد يسيرة من بين الكفار وأهل الحديث. وقد قال أبو عبد الله المنده الحافظ: إنما خص الله بمعرفة هذه الأخبار نفرا يسيرا من كثير ممن يدعي علم الحديث. لما نيجي نبص الأئمة الذين تكلموا في علم الحديث نجدهم يتكابون ويعتدون على الأصابع، كل طبقة كده فيها واحد أو اثنين اللي هم يرجع إليهم في هذا الباب. ثم نقارن هؤلاء الأئمة الكبار بواقعنا المعاصر، فنجد الذين يتكلمون في علم الحديث أكثر من كل الأئمة الذين خلفتهم لنا الأجمال من عهد شعبة إلى يومنا هذا. كل واحد يقول لك أنا أفهم علم الحديث وأنا أتكلم في علم الحديث، والعلماء أنفسهم في عصر العلم ما كان يخرج من بينهم عالم بعلم الحديث إلا القليل النادر، كما قال أبو حاتم الرازي لما جلس مع شعبة مع أبو زرعة مع أبو زرعة قال له يا أبا قال له أبو زرعة يا أبا حاتم قل من يفهم ذلك. بس لا، قال الثاني في عصر النهضة علم الحديث قل من يفهم ذلك، ربما يتخالدني شيء في الحديث، أي شيء ينقدح لدي أن الحديث عنده أو خطأ، فلا أجد من يشفيني حتى ألتقي معك. فقال وأنا كذلك. أبو حاتم يقول لك من ما ليش حد يفهمني، كل ما ألاقي علم الحديث ما حدش يفهمني، ليه ما حدش يفهمني؟ لما يجي يقول هل حدش معلوم علم فلية لعل الرجل سمعه مرة هكذا ومرة هكذا، وانت تقول لعل لك مش علم الحديث، لكن هو محدث إمام ناقد خبير فاهم متى تكون لعل هذه محتملة ومتى نكون لها واقع. إنما خص الله بمعرفة هذه الأخبار نظرا يسيرا من كثير ممن يدعي علم الحديث. فأما سائر الناس من يدعي كثرة كتابة الحديث أو متفقه في علم الشافعي أو الحنيفة علماء الأهل يعني، أو متابع لكلام الحارث المحاسبي يعني الصوفية يعني والجنيد وذنون وأهل الخواطر، فليس لهم أن يتكلموا في شيء من علم الحديث، شغلهم إلا من أخذه عن أهله وأهل المعرفة به فحينئذ يتكلم بمعرفته. فالإمام عليه رحمة الله يقول إن هذا علم خاص علم فريد لا يتكلم فيه إلا من اختص به، أما غير من اختهر الاختصاص فلا يجوز له من يتكلمه إلا بما قاله أهل الاختصاص. فلما نلبس الأئمة فات عن الأئمة ورجل الأئمة أعلى حديث وقال هذا حديث منكر بأهل الإسناد، ما فيش يقول وهكذا تتابعوا على إعلام الحديث وليس ذلك بشيء، فإن الإسناد ظهر الصح كما وجد ذلك وبالفعل. يجب أن يقول حسن لم يسمع من أبو هريرة، 22 عالم يقول حسن لم يسمع من أبو هريرة، يقول لا قد سمع قد وجدت في بعض الروايات أن الحسن حدثنا أبو هريرة. طب من يجب أن يعلم هذه الروايات ويرون أن قوله حدثنا في هذه الروايات خطأ من قبل بعض الروايات، إذا المخالفة أهل الاختصاص لا يجوز. نعم إذا اختلف أهل الاختصاص أنفسهم في حديث أو في راوي حينئذ نرجح بين الطريق من كل من أهل التمديح، أما أن يتفق أهل الاختصاص ثم نأتي نحن ونخالفهم فهذا ليس بعلم، بل هذا يخالف كل الأصول. ولهذا يقول الإمام أبو حاتم الرازي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة. هل هذا الكلام مثلا لما سئل عن أذان ابن عثمان هل سمع منه الزهري أم لا، فقال الزهري لم يسمع من أبان بن عثمان شيئا، لا لأنه لم يدرك، قال أدرك وأدرك من هو أكبر من أبان، يعني معارف الكلام دوت فهم من معاصرة متحققة وإمكانية السماع ممكنة. هذا الأمر لا يناقش فيه، لكن يقول أنا عالم أنه هو سمع ممن هو أفضل من أبن نفسه ساشون. يقول كما أن حبيب ابن أبي السادس لم يسمع من عروة بن الزبير شيء، وهو قد أدرك من هو أكبر من عروة، يعني معاصرة إيه؟ متحققة، وإن كان السمع منه متحقق. طب ليه أبو حاتم صم أنه يسمع فيها؟ قال ولكن أهل الحديث اتفقوا على ذلك، واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة. أبو حاتم نفسه رغم أنه من أهل الحديث ومن أهل الاختصاص في الحديث لم يجوز لنفسه أن يخالف أهل الحديث السابقين عليه، ونحن لسنا من أهل الحديث ولسنا من أهل الاختصاص في علم الحديث، ونسمح لأنفسنا أن نخالف أهل الحديث قاطبة. نسأل الله السلامة. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومعه. يعني الإخوة اللي يقول يستحى على الإمام كل شوية لحد ما يكحده هي اللي يجوز يستحى. ثم انتقل الإمام الترمذي عليه رحمة الله إلى قصد آخر من فصول هذا الباب، فقال وإنما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب من قول الفقهاء وعلل الحديث، لأن سئلنا عن ذلك فلم نفعله زمانا، ثم فعلنا لما رجونا فيه من منفعة الناس. نعم في جهة لأن وجدنا غير واحد من الأئمة تكلفوا من التصنيف ما لم يسبقوا إليه. يريد الإمام أن يبين أن كونه أول من أدخل الكلام في علل الحديث والكلام في فقه الحديث بعقد الحديث يريد أن يبحث له عن عمن يأتي به في ذلك، حتى لا يقال أنه ابتدع بدعة لأنه أول من فعل ذلك فلم يسبق إليه. فذكر أن أصل التصنيف إنما وجد في من قبله من الأئمة، وأن هناك من تنوع في التصنيف، فهؤلاء العلماء الذين صنفوا بطبيعة الحال أول من صنف منهم لم يسبق إلى التصنيف، فهم قد فعلوا ما لم يسبق إليه مما هو شبير بذلك، فكأنه يسوغ نفسه ذلك. وهذا منبثق من مسألة كتابة العلم التي اختلف فيها أهل العلم، ولهذا اهتم به الشارح في هذا الموضع. فقال قال الترمذي فمنهم هشام بن حسان، يعني من الذين صنفوا الكتب قبل الترمذي، فمنهم هشام بن حسان وعبد العزيز بن عبد الملك وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وسعيد بن ابي عروبه ومالك بن انس وحماد بن سلمة وعبد الله بن مبارك ويحيى بن زكريا بن ابي زائده ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي، يعني ان هؤلاء صنفوا كتبا قبل الترمذي، وغيرهم من اهل العلم والفضل صنفوا، فجعل الله تبارك وتعالى في ذلك منفعه كبيره، فنرجو لهم بذلك الثواب الجزيل من عند الله تعالى لما نفع الله به المسلمين، فهم القدوة فيما صنفوا. أي أن تصنيفه هذا الذي صنفه هو له فيه سلف، هكذا عادة أهل السلف وأهل السنة أنهم لا يفعلون إلا ما وجدوا له أصلا من صنيع السلف عليهم رحمة الله، كما جاء عن بعضهم أنه قال إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر تفعل، إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر
تفعل هكذا. نحن أمة مبتدعة وليست ثلاثنا أمة مبتدعة. يقول الشارح عليه رحمة الله: اعلم أن العلم المتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله كان الصحابة رضي الله عنهم في زمن نبيهم صلى الله عليه وسلم يتداولونه فيما بينهم حفظا له ورواية. حفظا له أي أن أغلب ما نقله الصحابة الكرام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نقلوه عن سبيل السماع والحفظ وليس عن سبيل الكتابة. وإن وجب بعض من كان يكتب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن هذا كان قليلا في هذه الطبقة. قال: ومن من كان يكتب كما تقدر في كتاب العز عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الصحابة يرخص في كتابة العلم عنه وبعضهم لا يرخص في ذلك، ودرج التابعون أيضا على مثل هذا الاختلاف. وقد ذكرنا كراهة كتابة الحديث ولا كتاب الحديث والرخصة فيه مستوفا في كتاب العلم من هذا الكتاب. اختلف العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى أعلى علماء السلف من المتقدمين، اختلفوا في جواز كتابة الحديث، في جواز كتابة الحديث. وأصل هذا الاختلاف هو الخوف من التباس الحديث بالقرآن، لأن الوقت كان وقت وحي وكان القرآن ينزل تباعا، فكره الصحابة الكرام كتابة الحديث خوفا من اختلاطه بالقرآن. وكذلك ولد ذلك في العهد الأول بعد من الصحابة، لأن القرآن وقتئذ ما كان قد جمع بعد ولم يكن في مصحف حتى عصر عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا نشأ الخلاف في هذه المسألة، هذا هو أصل الخلاف. لكن هناك حديث عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني سوى القرآن، لا تكتبوا عني سوى القرآن. فهذا يشعر بأن المسألة أصلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وهذا يتعارض مع ما عرف من أن بعض الصحابة الكرام كعبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح في هذا الحديث أنه موقوف من قول أبي سعيد الخدري وليس من قول أن يعني لا تكتبوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القرآن. هذا هو الراجح في هذا الحديث، حتى إن السيوطي يقول: كتابة الحديث فيه اختلف. ثم الجواز بعد إجماع الوثق، يعني في العصور المتأخرة صار الأمر إجماعا على جواز الكتابة. مستند المنع حديث مسلم: لا تكتبوا عني والخلف مني، فبعضهم أعله بالوقف وآخرون علّوا بالخوف من اختلاط بالقرآن فانتسخ لأمنه، وقيل ذال من نسخ الكل في صحيفة. يعني إذا كتبت القرآن في صحيفة مجردة والحديث في صحيفة أخرى فحينئذ يؤمن الاختلاط معايا. أما إذا لا، أما النهي فهو متعلق بالجمع بين القرآن والحديث في صحيفة إيه؟ واحدة. بطبيعة الحال أن هذا كله انتسخ في العصور المتأخرة لانتساخ العلة، وهو الأمن من اختلاط القرآن بالحديث. والذي كان يكتب في زمن الصحابة والتابعين لم يكن تصنيفا مرتبا مبوبا، وإنما كان يكتب للحفظ والمراجعة فقط. يعني ما كانش عندهم كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، هيك حديث كل واحد بيأخذ ما حفظه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إنه في زمن تابع التابعين صنفت التصانيف، وجمع طائفة من أهل العلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم جمع كلام الصحابة. قال عبد الرزاق: أول من صنف الكتب ابن جريج. من جريج ده؟ طب ما تعشقوا كده يعني. وصنف الأوزاعي. مين صنف الأوزاعي ده؟ في واحد اسمه صنف؟ مين الأوزاعي بقى؟ الله يستعانك. حين قدم على يحيى ابن أبي كثير، قدم ها؟ كتبه خرجوا من عليه وغيره، وانقسم الذين صنفوا في الكتب أقساما من القلوب. أيوة من القلوب، ولكن التقديم. فمنهم من صنف كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلامه وكلام أصحابه على الأواب، زي مين؟ ها؟ لأن أبي شيبة مصنف وعبد الرزاق، وكذلك مالك الموطأ، لأنه يذكر أثر الصحابة أيضا، كما فعل مالك وابن المبارك عبد الله المبارك وحماد ابن سلمة وابن أبي لا تتحفظون ولا إيه؟ وابن أبي ليلى. مين ابن أبي ليلى؟ مين؟ مين ابن أبي ليلى يا جماعة؟ عبد الرحمن بن ليلى. خطأ. محمد مين؟ محمد بن ليلى. محمد ابنه، محمد بن عبد الرحمن بن ليلى، لأن عبد الرحمن بن ليلى تابعي. ها؟ عبد الرحمن بن ليلى. عبد
الرحمن وليس محمد.
هو محمد بن عبد الرحمن، هو الفقير المعروف. ووفيع ابن نعم نعم يا أخي الكريم. ابن أبي سلمة. الله يرحم أبوه. ده في النهاية مش طبعا.
لا طبعا
يا شيخ. ابن أبي سلمة. الله يرحمه ويرحم أبوه. ووكيع ابن وعبد الرزاق ابن ايه؟ ابن الهمام. ومن سلف سيكون في ذلك. ومن الهمام؟